الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
من الضاحية إلى الجنوب، الغارات العنيفة متواصلة واشتباكات في رامية وعيت الشعب والقوزح، استهداف عنيف للنبطية ومقتل رئيس بلديتها وعدد من أعضائها وموظفين. ميقاتي، هل ينفع اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف النار؟ قمة مسيحية إسلامية في بكركي، الراعي الزمن زمن إيجاد الحلول، ودريان كفانا تشرذما. الخطيب لبناء دولة حقيقية وأبي المنى لإسكات الأصوات المنادية بصيغ التقسيم. حالة كوليرا في عكار وزلزال ضرب تركيا شعر به سكان شمال لبنان. مقابل $100,000 إيران تجند أوكرانيا لاغتيال عالم إسرائيلي. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجمانة زغيب مرد. حرب متفلتة ومن دون ضوابط في غياب أفق سياسي لوقفها. القصف الإسرائيلي الجوي والبحري يطال كامل مساحة لبنان، يترافق مع اشتباكات في القرى والبلدات المتاخمة داخل الشريط الحدودي، يضاف إليها تحرك عسكري لافت في القطاع الشرقي وتقدم للجيش الإسرائيلي في الجولان إلى خارج المنطقة العازلة. قصف الضاحية بعد أيام من الهدوء نسف الكلام عن طلب أمريكي لتحييد بيروت، وضرب مبنى بلدية النبطي، قتل رئيس بلديتها مع العاملين فيه، رسالة واضحة أن الاستهدافات لن تستثني المؤسسات الرسمية. ومع التحذيرات المتنقلة من خروقات واستهدافات في مناطق النزوح، تصدر السلطات البلدية المحلية تعاميم وإجراءات بمساعدة الأجهزة الأمنية والجيش لضبطها. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن تشديد التدابير الأمنية في المطار والمخارج الحدودية والبحرية، وطالب مجدداً بتنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار، فيما انعقدت قمة روحية مسيحية إسلامية جامعة في بكركي لبحث الأوضاع مع استمرار مواقف الأطراف على حالها حيال تنفيذ القرارات الدولية وانتخاب رئيس للجمهورية واستعادة الدولة سيادتها على أراضيها.
إذن تدور اشتباكات منذ صباح اليوم بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في رامية وعيت الشعب والقوزح، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد حزب الله في الجنوب. هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أسر 4 بينهم قائد من القوة رضوان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابة إسرائيلية في محيط بلدة حدودية لبنانية بصاروخ موجه.
وجراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى بلدية النبطي، قتل رئيس بلدية النبطي أحمد كحيل والأعضاء صادق إسماعيل، خضر ديح وقاسم حجازي، بالإضافة إلى مسؤول الإعلام محمد بيطار والموظف محمد زهري، وهم من ضمن الفريق الإداري الذي لم يفارق مبنى البلدية لتقديم الخدمات ضمن إدارة الأزمة. وسادفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش في قضاء النبطي وكذلك جسري حبوش وعرب صليم، ودمرت غارات إسرائيلية مركزاً تجارياً ومكتبة في النبطي أيضاً. وقد وردت اتصالات إلى المواطنين في النبطي تحذر من استمرار الضربات وكل من يتجول في المدينة بالاستهداف. وذكرت سكاي نيوز أن الغارات على النبطي تستهدف بنى تحتية وأنفاقا تابعة لقوة الرضوان.
إلى ذلك سجلت غارة إسرائيلية على بلدة عيت الشعب وحنين، وعمليات البحث عن مفقودين في أقانا والمجادل مستمرة جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدتين أمس واليوم. ميدانيا أيضا استهدفت غارات عنيفة بالقنابل الثقيلة بلدة عدة في القطاع الشرقي، وأغار الطيران الحربي على بلدات مركبة ومحيط بلدتي الطيب والعديسة ورامية وبلدات شقرة وبرعشيت وكفرة. وصفد البطيخ ودير أنطار في قضاء بنت جبيل، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين عنيفتين على بلدتي الليلي والحنية جنوب سور، استهدفتا أحياء سكنية، كما استهدفت غارتان دير كيفا وخلاوية في سور. وفي قضاء سور طال قصف إسرائيلي محيط بلدة النقورة وبلدة جوية، كما استهدفت غارات مناطق زبدين وكفر تبنيت وكفر جوز. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على بلدات قضاء مرجعيون مستهدفة الطيبة ومركبة وحولة ورب تلتين وكفر كلا والإخيام ومجد السلم وسهل مرجعيون. وأفيد عن سقوط 18 صاروخا في بلدة عين إبل من راجمة صواريخ أطلقها حزب الله. وتحدث شهود من أبناء البلدة النازحين إلى رميش أن الراجمة كانت موجهة إلى البلدة، ونشد الأهالي تحييد بلدتهم عن الصراع لأنها مسالمة وليست فيها أي تحركات عسكرية. وأوضح رئيس البلدية عماد اللوز لإزارتنا ما حصل.
خبرية فيها مبالغة شوي، ما في 18 صاروخ سقطوا بقلب الضيعة، في كم صاروخ سقطوا على حدود ضيعة، في كم بيت تأذوا من هذه السورية، وما فينا نحن نأكد إذا كانت 100% موجهة على الضيعة ولا بالغلط هدول الصواريخ سقطوا، بس الاتجاه يدعو للشك إنه الاتجاه كان باتجاه عين إبل. ما عنا مقاتلين لحزب الله، نحن ضيعة مسيحية.
وصباح اليوم حلقت المسيرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض جدا في سماء المنطقة الحدودية اللبنانية السورية في الهرمل، وذلك عند المعابر التي استهدفتها سابقا، خصوصا في منطقة حوش السيد علي وجرمش، ما حال دون تمكن الأهالي من فتح الطرق هناك.
وفي بيروت شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على الضاحية الجنوبية، استهدفت 2 منها حارة حري قرب مجمع الحسنين ومحمصة الحلباوي، والثالثة مبنى قرب مدرسة عقيق، وقد غطت سحب الدخان الناجم عن القصف أجواء المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله في الضاحية، وأن الحزب قام بتخزين أسلحة في منشأة تحت الأرض في الضاحية، وأن الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد الحزب في جنوب لبنان. وأعلن أن القوات البحرية قصفت بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث سابقا عن إطلاق 50 صاروخا على شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت بعضها وأن مقذوفات أخرى سقطت في المنطقة. وأضاف أنه رصد مسيرتين أتيتين من لبنان إلى إسرائيل من دون وقوع إصابات.
وفيما هرع آلاف المستوطنين للنزول إلى الملاجئ، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليين أصيبا بشكل طفيف إثر سقوط 5 صواريخ من لبنان وأصابت ساحة منزل في صفد شمال إسرائيل.
حزب الله أعلن من جهته أنه قصف فجر اليوم مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية بعد قصفه مربضي مدفعية للجيش الإسرائيلي في دلتون وديشون بدفعة صاروخية، وسبق القصف سماع صفارات الإنذار في بلدات أخرى في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، كما قصف مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة وفق بيان أصدره.
وقرابة 4:30 من فجر اليوم نفذت إسرائيل ضربات جوية عنيفة على قرى وبلدات عدة في النبطي وإقليم التفاح، سمع صداها في مدينة صيدا.
إسرائيليا قال وزير الإسكان والبناء إسحاق جولدنكوب إن إسرائيل ستشن هجوما غير مسبوق على حزب الله وغزة، وأعرب عن توقعه لتصعيد كبير في الوضع الأمني، لافتا إلى أن الحملة الحالية لم تنتهي بعد، ومن المتوقع أيضا تصعيد مع إيران كما قال.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دان العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية، وقال إن هذا العدوان الجديد هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيه وجرائمه. وسأل إذا كانت كل الدول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة وقف إطلاق النار؟ وما الذي يمكن أن يردع العدو عن جرائمه التي وصلت إلى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ وأي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء إيطاليا عاهل الأردن ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الجمعة المقبل.
واليوم دنا لبنان في شكوى جديدة إلى مجلس الأمن استمرار إسرائيل في خرقها للسيادة بحرا وبرا وجوا، واستهدفها مراكز الجيش اللبناني وهيئات الإسعاف والإغاثة والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي نويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، إضافة إلى استهدافها محطات نقل المياه ومعبر المصنع الحدودي وشنها غارات على محيط قلعة وعلى سوق النبطي التاريخي. كما دان لبنان في الشكوى المقدمة من وزارة الخارجية بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك انتهاج إسرائيل سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان. وطلب لبنان من مجلس الأمن إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه والاجتياح البري لأراضيه، وكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار 1701 من خلال الوقوف الفوري للأعمال العدائية والانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية.
وفي المواقف دعا وزير الخارجية المصري إلى تنفيذ القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، كما دعا بقية دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الحرس الثوري الإيراني رأى اليوم أن إرسال أمريكا قوات عسكرية وأسلحة فتكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان.
القرارات الدولية بين التخوين ومحاولة خداع الشعب اللبناني. ستري داب عينه.
عين على الحدث.
يحاول البعض التذاكي بالتمسك بالقرار 1701 وتخطي القرار 1559 عن سابق تصور وتصميم، إلا أن القرار 1701 يتضمن حكماً القرارين 1559 و1680. في هذا السياق تحدث المحامي أنطوان صفير مؤكداً أن القرارات الدولية تخضع لمبدأ وحدة النظم.
الموضوع أساسي في القانون الدولي، هنالك وحدوية النظم القانونية. عندما يكون هنالك قرار لم يصدر قرار بإلغائه أو بتعديله، فهذا القرار يبقى نافذا ويكون جزء من القرارات التي تصدر لاحقا، وبالتالي البحث بالقرار 1701 هو بحث في كافة بنوده، يعني بكل اللي نص عليه. لذلك وقت اللي بنحكي بقرار بدنا نحكي بالقرار بكامله وبكل مكونات هذا القرار وبنوده. إذا في أشياء منا واضحة أو منا قابلة للتنفيذ، هون بصير سياق آخر بنبحث فيه. أما القرار 1701 فينص على جملة أمور، وهالأمور هيدي بدها تتطبق بحذافيرة لأنه القرار لا يجزأ. هلا الموضوع هون موضوع بالقانون واضح، بالسياسة منه واضح، وشو القدرة على تنفيذه لبنانيا أو إذا إسرائيل بعد عندها القابلية إنه تنفذه بحذافيره. يعني هون صارت الأمور تتعلق بمفاوضات معينة على أساس الوضعية الحالية اللي عم بمر فيها لبنان والحرب المفتوحة.
قد يكون من مصلحة إسرائيل اليوم القبول بال 1701 وبالاقتصار على تراجع عناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني، إلا أن اللبنانيين لا يمكنهم التعايش مع فكرة تعرض أرضهم كل 15 سنة إلى حرب لا تعرف مداها ولا تحمد عقباها.
أشار المفوض العام للأونروا إلى أننا نراقب الوضع في لبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين، كاشفا بأن مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا، ولفت إلى أن وكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها اليونيفيل في لبنان. التطورات المتسارعة كانت محور المواقف في الجلسة الافتتاحية للقمة المسيحية الإسلامية في بكركي، والتفاصيل مع الزميل عبدو متى.
بمشاركة كافة المرجعيات الدينية عقدت القمة الروحية المسيحية الإسلامية الاستثنائية في الصرح البطريركي في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطل صراعي ومشاركة السفير البابوي في لبنان، وإذ شددت الكلمات على إدانة العدوان الإسرائيلي وضرورة وقف الحرب والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن التباين كان واضحا بين موقف الشيخ علي الخطيب الذي طلب برئيس توافقي دون التطرق إلى الأصول الدستورية في عملية الانتخاب، فيما كان هناك إجماع تباعٌ من قبل مفتي الجمهورية وشيخ عاقل طائفة الموحدين الدروز والبطريرك اليازجي على أن يكون انتخاب الرئيس وفق الأصول الدستورية وضرورة تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701. البطريرك الراعي وصف اللقاء بعلامة رجاء في هذا الزمن الصعب، نناقش فيه بياننا بروح المسؤولية والتفاهم والأخوة دون أن يشعر أحد أنه مغبون،
وأن شيئا يريد أحد منا تمريره على حساب الآخرين، بل نتفاهم على كل شيء وعلى كل كلمة بروح المسؤولية والتجرد. الوطن مجروح في العمق، وكلنا هنا لمداواة جراحه الثخينة.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعلن أن الوحدة الوطنية هي الكفيلة بحماية لبنان واستمراره ورد العدوان الإسرائيلي، وشدد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، لأن الرئيس هو صمام الأمان للوطن.
العنوان الجامعي للبلاد تقيدا بأحكام الدستور، وهو الأمر الذي لا يجوز الاستهانة به على الإطلاق أو التمادي في تأجيله أو تعطيله. قد أوكل إليه الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى التي من شأنها أن تؤمن للوطن بقاءه واستمراريته، وللكيان سلامته ومناعته، وللشعب اللبناني وحدته وتضامنه، وللبنان استقلاله وسيادته، أي حرية قراره الوطني وسلطة الدولة الكاملة على إقليمها وعلى المقيمين على أرضها.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمل الخروج بموقف على مستوى حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل علينا، لأن العدوان يستهدف الوطن بأكمله، واصطلب ببناء دولة حقيقية عادلة تدافع عن شعبها بعيدا عن المحصصات الطائفية. حمل في الوقت عينه الدولة مسؤولية التخلي عن سيادتها لعقود، معتبرا أن السيادة لا تتجزأ.
أن نبدأ اليوم بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية باتخاذ رئيس توافقي للبلاد. لذلك نناشد الإرادات اللبنانية الخيرة والحرة إلى أن تسعى سعيها لإعادة انتظام المؤسسات عبر انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، كي يتمكن من العمل بأريحية ومن دون تحديات، وأن يقف اللبنانيون خلفه جميعا ليتمكن من قيام بهذا الحمل الثقيل، ومن ثم تشكيل حكومة وطنية جامعة تنتظرها أعباء جسام. لكن علينا أولا وقف هذه الحرب المجنونة بوقوف الشعب اللبناني موقفا واحدا وصوتا واحدا، حيث يراهن العدو ويعمل على إثارة الفتن الطائفية بين البيئة النازحة والمستضيفة.
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى حذر من خطورة الاستقواء بالخارج على الداخل وتغليب طائفة على أخرى.
نلتقي لنؤكد على أهمية اتفاق الطائف والسعي لتطبيقه بأكمله، وعلى ضرورة احترام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بما يعنيه من وقف فوري لإطلاق النار، ووجوب تعزيز قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في المنطقة الحدودية وتحمله مسؤولية ضبط الأمن والدفاع عن البلاد.
بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أسف لوقوف العالم متفرجا وصامتا أمام هول الحرب الإسرائيلية، لا بل داعما لها، مطالبا المجتمع الدولي الإسراع بإيقاف هذه الحرب ووقف مد إسرائيل بالسلاح.
لابد من الإضاءة أيضا على أهمية ترتيب بيتنا الداخلي، وعلى رأسه انتخاب رئيس للجمهورية وبناء الدولة، دولة المواطنة، واكتمال كافة الهيئات الدستورية. نحن نتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الخصوص، وندعو جميع المعنيين إلى التكاتف والتآزر ووضع اليد باليد من أجل الإسراع في انتخاب كخطوة أولى رئيسا للجمهورية أولا، لكي تنتظم سائر الهيئات الدستورية.
هذا وكانت كلمة لرئيس التجمع الإسلامي الشيخ علي قدورة دنا فيها الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، مثنيا على الدور الذي يقوم به كل من الرئيسين بري وميقاتي. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
والتطورات عرضها اليوم في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع رئيس حركة التغيير إلي محفوظ في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور. محفوظ لفت بعد اللقاء تعليقا على كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أنه من الواضح أن الرجل لا يزال يكابر وكأن شيئا لم يحصل، وقال إن الجديد في كلامه أنه يريد من الناس أن يحموا المقاومة، وشدد على أننا نعتبر أنه لا يمكن إنقاذ وطننا إلا من خلال المشروع اللبناني، وأي مشاريع أو اتفاقات عنفية أو تغيب الآخر أو تغلب فئة على أخرى كما فعلتم في سنوات الثلاثين الماضية ستؤدي حتما إلى النتيجة التي وصلنا إليها. وقال إن السلاح دمركم وأصبح عبئا عليكم وعلى بيئتكم أكثر مما هو عبء على سائر اللبنانيين. وتبع محفوظ إننا نريد رئيسا للجمهورية لا يكون شبيها بالرؤساء الذين صنعتموهم أو بالرئيس الذي كنتم تحاولون صناعته، نريد رئيسا يحمل لبنان وديعة بين يديه وينقله من مكان إلى آخر حيث لا يكون فيه سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية المتمثلة بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية. وختم محفوظ بالتأكيد أن مؤتمر معراب هو خارطة الطريق وليس موجها ضد أحد، وإنما هو لغة إنقاذية جديدة على الجميع تلقفها وتفهمها لكي نترجمها عمليا، لأن هذا المؤتمر ليس لحزب القوات وإنما للبنان.
استكمل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مبادرته الدبلوماسية بالتحرك تجاه سفراء الدول العربية والأجنبية لإطلاعهم بشكل مباشر على مستجدات الوضع الميداني بزيارة سفير ألمانيا الاتحادية في لبنان، وشكر له ما أعلنته وزيرة الخارجية بتوفير 62 مليون يورو من إجمالي المبلغ الذي قدمته ألمانيا، أي نحو 113 مليون يورو مساعدة إنسانية إلى لبنان في خلال العام الحالي، ومن ضمنها 81 مليون يورو فاصل 3 لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بدوره أكد سفير الألماني أهمية دعم تنفيذ الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي ودعم الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة.
آلية لمكننة عمل الرقابة في وزارة الاقتصاد ريشار حرفوش.
بعدما كان مقرراً أن يعقد وزير التجارة والاقتصاد أمين سلام مؤتمراً صحفياً لإطلاع الرأي العام على خطة الوزارة، تغيب عنه لأسباب صحية ما استدعى دخوله المستشفى، فتحدث بالنيابة عنه المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر الذي أكد أنه تمت مكننة العمل من أجل تأمين توزيع المواد الغذائية.
اليوم بعد الضربة اللي صارت على المصنع تحول جزء كتير بكبير منها على الشمال. بما يتعلق بموضوع المرفق ببيروت وبطرابلس ما في عنا ولا أي مشكل، هناك ازدياد بطلب الاستيراد عند المستوردين، وهذا شيء كتير طبيعي، وخصوصا أنه حركة البيع بالمناطق زادت 40% المؤهلة سكانيا عم نحكي، ولكن كمخزون ما بتتأثر لأنه هي صارت معدمة كليا ببعض المناطق اللي نزحوا منها أهلنا، بينما مجرد ما تواجدوا بمنطقة بده يزيد عليها حركة الشراء. فالمخزون اليوم نرجع منأكد عنا من 3 أشهر لأربعة أشهر على مستوى المواد الغذائية، من شهرين لثلاث أشهر على مستوى القمح، واليوم كان في كمان مبادرة أعلن عنها مبارح الوزير سليم مع الجانب العراقي يتعلق بالقمح.
وشدد أبو حيدر على أنه تم تصدير محاضر ضبط بحق بعض المتلاعبين بالأسعار في ظل الأزمات.
بعض تجار أزمات بيحاولوا يحصلوا من أرباح وإن كان على حساب مواطن ما عم يقدر يلاقي مأوى له. على هالأساس كان في تحرك مع الأجهزة الأمنية، كان في تصدير محاضر ضبط بأحدى المحلات على سبيل المثال للحصر مدعي عام لبقاه، عطينا إشارة بإقفال أحد مصانع الفرش لأنه اليوم كان البعض عم بيحاول يحصل أرباح على حساب مأوى للناس. رجعنا قدرنا تابعنا ثبتنا أسعار مثل ما لازم ببعض المناطق، عم نتابع بالمناطق الأخرى. تم تسجيل العديد من المخالفات وإحالة الوزير سليم للقضاء المختص. على سبيل المثال اليوم حتى فتنا أحدهم كان عم بيحاول يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، البعض الآخر عم يرفع بأسعار مواقف السيارات. اليوم زادت عندك ببيروت ما لا يقل عن 50,000 سيارة، زادت بشكل مخيف.
من وزارة الاقتصاد والتجارة العزرية ريشار حرفوش، لبنان الحر.
سأل عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إيلي كيروز هل يريد اللبنانيون والقادة السياسيون إنقاذ حزب الله على حساب لبنان الدولة والكيان والدستور والجيش، أم يريدون بعد كل الذي حصل ويحصل من دمار وموت وعذابات إنقاذ لبنان من رهانات الحزب الذي ورطه ويورط لبنان في حرب مجنونة وحول لبنان إلى ثكنة عسكرية ومنصة تستهدف الدول الخليجية كما استولى على الدولة بقرارها السياسي وقرار السلم والحرب. وشدد كيروز على أن درجة الخطر التي تحدق بلبنان لم تعد تحتمل اللغة الخشبية والتحايل على اللبنانيين والمجتمع الدولي والشعارات اللبنانية المكررة.
أوضحت بلدية بعبدات أن بعض المواقع الإلكترونية قام بنشر خبر تحت عنوان شخصية مالية ترعب جيرانها في بعبدات، مؤكدة أن الشخصية المذكورة هي السيد حسن مقلد الذي أتى إلى بعبدات منذ نحو شهرين وكان يأتي تكرارا ويمكث لأيام في شقة تملكها زوجته الثانية، ويقول البعض إنها طليقته. ولفتت البلدية إلى أنه بعدما علمت بالأمر قامت بالتنسيق مع مخابرات الجيش والأجهزة المعنية بهذا الخصوص، ومنذ 3 أسابيع لم يزر السيد حسن مقلد بعبدات لوجوده خارج لبنان حالياً بحسب ما قيل. وأوضحت أنها تتابع الموضوع عن كثب ولن تقبل بتعريض أهل بعبدات والساكنين فيها لأي مخاطر، وأكدت أنها تتابع موضوع النازحين من جوانبه كافة وهي على تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان أن شركة طيران الشرق الأوسط تعمل بشكل طبيعي طالما المطار مفتوحاً.
أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 14 تشرين الأول أبلغت الوزارة عن حالة محتملة للكوليرا والتي ثبتت اليوم عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية، وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01. وأوضحت الوزارة أن الحالة من الجنسية اللبنانية ومن بلدة السموني في عكار، والبحث مستمر عن حالات أخرى في محيط المريضة.
تم تحرير المخطوف القاصر حبيب زاهر نجا من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما تم خطفه منذ 5 أيام في مدينة الميناء بينما كان في طريقه إلى المدرسة. وبعد عملية تدقيق واسعة وتحديد موقع الجهة الخاطفة في منطقة البقاع بين الحدود السورية واللبنانية تم تحريره وتسليمه إلى ذويه وهو بصحة جيدة، وألقي القبض على أفراد العصابة في طرابلس، وعرف أن الداعي من عملية الخطف طلب فدية مالية من ذويه.
أخبار إقليمية مع ريتا الهندي.
وسترقب للرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية وبعد وصول منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد إلى تل أبيب ونحو 100 جندي لتشغيلها، كشفت صحيفة معاريف بأنه من الجيد إبقاء إيران في حالة من الترقب والرد في الوقت والمكان الذي نراه مناسبا، لكن من الواضح تماما أن هذا ليس بالضبط ما يحدث. وزير الدفاع الإيراني رأى أن تهديدات الكيان الصهيوني ليست جديدة، ونشر منظومة ثاد الأمريكية يأتي في إطار الحرب النفسية. وعن الضربة أشارت الوكالة الذرية الإيرانية إلى أن أي ضرر في البرنامج النووي لو حصل سيعوض بسرعة. إلى الداخل الإسرائيلي، حيث أفاد جهاز الشباك والشرطة باعتقال فلاديمير فارهوفسكي البالغ من العمر نحو 35 عاما من سكان بيت حتكفة لاستجوابه بشبهات تجنيده من قبل إيران لاختيار عالم إسرائيلي مقابل 100,000 دولار. كما كشف الشباك الذي حذر من أن الحرب مع إيران تتصاعد بشكل كبير أن الرجل الموقوف الذي دخل إسرائيل قبل 8 أعوام آتيا من أوكرانيا نفذ مهام لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية وعمل حارسا ليليا في أحد المباني. وعن الوضع الإنساني في غزة، نقلت والا عن مسؤول إسرائيلي قوله: نأخذ على محمل الجد تحذير واشنطن بشأن حظر الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة. مسؤول إسرائيلي كشف أيضا أنه تم استلام رسالة من كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن غزة وتتم مراجعتها بعناية من قبل المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. هذا وحض المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في غزة على اتخاذ إجراءات فورية بينها فتح المعابر. وفي القدس أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلانديا العسكري شمال المدينة. وسط هذه الأجواء ألغت شركة الطيران الإيطالية إيتا رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 من الحالي. في الدبلوماسية، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي وصل الأردن ضمن جولة تشمل الأردن، مصر وتركيا. في سوريا، ولليوم الثاني على التوالي نفذ الطيران الحربي الروسي السوري المشترك غارات على مواقع عسكرية للتدريب ومستودعات إضافة إلى نفق تحت الأرض في محيط بلدة بنين في جبل الزاوية لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب واللاذقية. إلى الداخل التركي، حيث أعلنت هيئة الكوارث أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة بلاطيا جنوب البلاد، وأكدت السلطات التركية أن لا ضحايا أو إصابات نتيجة الزلزال. مرصد الأورو متوسطي لرصد الزلازل أفاد بأن زلزالا بشدة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا بعمق 9 كيلومتر تحت الأرض، وشعر بالزلزال سكان طرابلس والشمال كما وسكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب في سوريا.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بعد ظهر اليوم تدريجاً بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز شمال غرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس متقلب حتى يوم الجمعة حيث يستقر تدريجاً. اليوم يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مساء مع احتمال حدوث برق ورعد شمال البلاد. أما غدا فانخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء. الجمعة احتمال تساقط أمطار محلية صباحا وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود 45 كيلومترا في الساعة خصوصا في الشمال. أما السبت فتتدنى درجات الحرارة الليلية خصوصا في الداخل كما تنشط الرياح أحيانا. في الختام قراءة ثانية للعناوين. من الضاحية إلى الجنوب، الغارات العنيفة متواصلة واشتباكات في راميا وعيت الشحب والقوزح. استهداف عنيف للنبطية ومقتل رئيس بلديتها وعدد من أعضائها وموظفين. ميقات هل ينفع اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف النار؟ قمة مسيحية إسلامية في بكركي، الراعي الزمن زمن إيجاد الحلول ودريان كفانة شرذمًا. الخطيب لبناء دولة حقيقية وأبي المنى لإسكات الأصوات المنادية بصيغ التقسيم. حالة كوليرا في عكار وزلزال ضرب تركيا شعر به السكان شمال لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة التي أخرجها إذاعيا فريدي سيب.